الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. هذه الآيات نزلت في رجل من المشركين من أعيانهم، ولكنه رفض الهداية فسار ذليلا في الدنيا والآخرة. إنه الوليد بن المغيرة أبو خالد وأبو عشرة، والأب العشرة كان معه عشرة من الأبناء يفتفاخر بهم في النوادي، فيحضر خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره، ويلبس أحسن أنواع اللباس من الديباج، وكان غنيا. فلما بعث عليه الصلاة والسلام اجتمع كفار قريش إلى الوليد وقالوا اذهب فاوض محمد عليه الصلاة والسلام، يريدون الحوار والمناقشة والتوصل إلى صلح، في حيث أنه يكف عن دعوته صلى الله عليه وسلم وهم يكفون عن أذاه. وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الحرم وجلس أمامه وقال يا محمد، ما سمعنا بأحد بعث على قومه أتى قومه بمثل ما أتيت به، سبيت آلهتنا وشتمت آباءنا، يعني يغير ديانتهم ويصف آباءهم بالضلال، يعني يغير حياتهم. فإن تريد، إن كانك تريد من هذا ملكا ملكناك علينا، وإن تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنى أهل مكة، وإن تريد زوجة زوجناك أجمل فتاة في مكة. وأخذ يسرد من هذا الكلام الفاضي، هذا الكلام الباطل، هذا الكلام الرخيص، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت صامت ينصت إليه عليه الصلاة والسلام بأدب ووقار. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا المغيرة؟ يقول بقي معك كلام. وهذا من أدب الحوار، أنه إذا حاورك رجل فلا تقاطعه في المسائل العلمية ولو كان مبطلا، بل تنصت له وتستمع حتى إذا انتهى تقول هل بقي عندك شيء، حتى يخلي ما في وفاضه تماما، وحتى لا يبقى يتعلق بك في وقت الحوار ويدعى أنك ما أعطيته الوقت الكافي. قال انتهيت يا أبا المغيرة؟ يعني بقي عندك شيء؟ قال انتهيت. فأرسل عليه الصلاة والسلام قذائف الوحي، لم يرده بدرس مثلا أو يدبج له محاضرة، بدأ بصورة فصلت بصوته صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي أقوى شيء، ولا يمكن أن يرد بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وتأثير القرآن لا تكف أمامها كلمات البشر، وهم قوم عرب خلص، بل هم سادة العرب وهم أهل البيان والفصاحة، ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم فيهم بالبيان والفصاحة، هم يدركون مغزى الكلام ومراد الحديث. فقرأ عليهم من سورة فصل حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد فوضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، يعني كف، لأن أخذه قشعريرة وحمى مثل حمى تهامة، سمع شيء ما سمع من أول، لا في سوق عكاظ ولا في ذا المجنة وذا المجاز، شيء يختلف عن كلام الناس وشعر الناس وكهانة الناس. فقام وقد اربد وجهه واحمر، يعني وقع في قلبه الكلام، يعني وصل تأثير القرآن وبلاغة القرآن وصل إلى أعماق نفسه. قام وكفار قريش ينتظرون أبا المغيرة، هذا أبا الوليد المغيرة بن الوليد بن المغيرة ينتظرون قدومه. فلما قدم قال أبو جهل أقسم لقد جاءكم الوليد بالوجه الذي بوجه غير ما ذهب به. فلما جلس قالوا ما وراءك يا الوليد؟ تغير الآن من داخله، تغير تماما وعرف أنه حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما أتى به حق وأن هذا قرآن. قال اسمعوا، سمعت الشعر رجزه وهجزه ليس بالشعر، سمعت عرفت السحر رفثه ونفثه ليس بالسحر، عرفت الكهانة عيافتها وليافتها ليس بكهانة. قالوا فماذا هو؟ قال أقسم بآلهتهم إنه لأعلاه مورق وإن أسفله مغدق وإن عليه حلاوة وإن له لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس بكلام بشر. هذا من إنسان من أكبرهم الذي يعرف الشعر ويعرف الأدب ويعرف الفصاحة والبلاغة، يعني متغير من داخل تماما، مقتنع كل الاقتناع أن هذا الكلام ما أتى به النبي الأمي الذي ما درس ولا تعلم عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات وهذه القوة والسلطان للحديث الذي يبلغ بالقلب ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتنع تماما، محمر وجهه، محتار. قالوا اسمع، الآن أتوا بالتهديد والوعيد كلهم، والله وأقسموا له إن خالفتنا إن دمنا من دمك حرام وهدمنا من هدمك حرام، يعني القطيعة، فاختر. قال ما أدري ماذا أقول. قالوا فكر، لابد تعطينا كلمة تؤثر عنك، تنقل عنك في هذا المجلس. قال ما أدري. قالوا فكر، لا يمكن أن تقوم، يعني معنى ذلك أنهم إذا قاموا ولم يقل كلاما مؤذيا في القرآن وفي صحبه عليه الصلاة والسلام سوف يقاطعونه تماما، وسوف ينزعونه من بين أيديهم، وسوف يكون صفرا بمنطوق الجاهلية والقبلية والعشائرية، لأنه إذا قطع الإنسان وليس عنده إيمان يشعر أن الدنيا متكالبة عليه. قال دعوني أفكر. ففكر، فعبس بوجهه، يعني يريد كلمة يأخذها، يقولون قلوا عني، ثم بسر بجبينه، قال قلوا عني سحر يؤثر، قلوا سحر، انقلوا عني أنه سحر. بعدما أدى الشهادة الكبرى وكانت صادقة هو كذوب، ولكن رجع عليه. فلما قام من ذاك المجلس أتى القرآن ليتكلم هنا عن هذا المشهد وهذا الموقف. قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، بعدما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها المدثر، وأمره ونهاه وأخبره بما يجب عليه نحو الرسالة من إبلاغ والإنذار وتطهير الظاهر والباطن والاستعداد للقيام بالنصيحة وإرشاد الأمة، قال ذرني ومن خلقت وحيدا. الواحد الأحد يقول لعبد من عباده ذرني وفلان. تصوروا، ولله المثل الأعلى، لو أن زعيما من الزعماء يقول لأحد رعيته اتركوني أنا وفلان من الغضب، لكن ملك الملوك لا إله إلا هو يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول اتركني أنا وإياه، أنا سوف أنتقم منه، أنا سوف أؤدبه. هذا الذي جحد البينات، هذا الذي رد الأدلة، هذا الذي كتم الشهادة الكبرى، هذا الذي وصل الحق إلى أعماق قلبه ثم نطق بالزور والبهتان ذرني ومن خلقت وحيدا. أصلا خلقته واحد، هو أخلقته كان يعني طفلا صغيرا وكان فردا واحدا، فأعطيته أموالا وأولادا وجاها ومنصبا ومكانا، هذا رد المعروف، هذا الاعتراف بالجميل، هذا شكر المنعم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، يقول سبحانه أنا هو سبحانه هو المنعم على هذا العبد، يقول أنعمنا عليه بالمال الممدود، فكان هو صاحب خيل وصاحب إبل وصاحب أغنام، وله ذهب وفضة، وله تجارة في الشام واليمن، وله موالي وخدم. يقول من أعطاه هذا؟ من حباه؟ من أسدى له هذه الأموال؟ الله وحده لا إله إلا هو، لا رب سواه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، والمال الممدود الذي لا حد له ولا نهاية في عرف الناس، يعني مال يرثه وارث الوارث، ومن امتداده أنه يصل فيه عقب العقب، يعني ولد الولد، هذا ممدود، ليس يعني مال صغير، إنه مال كثير له أصول من العقار وأصول من الأحرث والأنعام وأصول من الذهب والفضة من الكنزين. وبنين شهودا، قال ورزقت 10 من الأبناء يحضرون النوادي يشهدون، لأن البنين الشهود نعمة من نعم الله عليك، يعني بنين ذكور لأنهم أقوى من الإناث، ثم هم شهود، فلاستقرار المعيشة ولأن دخله مستقر وهو غني أصبحوا مفرغين معه فقط للتشريفات وحضور المناسبات والولائم، ويتشرف بهم، لأنه لو كان فقير كان كل واحد منهم يكد، كان واحد في مزرعة، واحد يرعى الغنم، واحد يبيع في المشالح أو في البن، واحد أيضا مسافر في البحر يبيع في السمكة ونحو ذلك، لكن كلهم مفرغون لأنهم أغنياء، هم أهل ترف بلا شك، وهم أصبحوا معه. ثم إن البنين الشهود يبرون أباهم، ولذلك ما فائدة رجل عنده 10 أبناء ولكنهم موزعون، واحد بالشام وآخر باليمن وثالث بأوروبا ورابع بإندونيسيا، ما يسمع بهم ولا يراهم إلا في المناسبات والعيادة ويتصلون عليه، لكن هؤلاء شهود معه، الله فرغهم بالنعم إلى أن أصبحوا معه. وترى البنين الشهود مهابة وإرغام للحاسد وكبت للأعداء، فأنت إذا حضرت معك 10 أبناء، خاصة منهم الأبناء، تدري منهم؟ منهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذا واحد منهم، هذا من 10، ولذلك كان بعض الصحابة لا يكره هذه احتراما لخالد. وكان خالد بعد ما أسلم رضي الله عنه وأرضاه سله صلى الله عليه وسلم، قال خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين، وكان طويلا وصاحب بنية، هو مثل عمر في البنية رضي الله عنه، وحتى أنه لما أرسله عمر بن الخطاب إلى اليمامة لما كفروا وألحدوا وصدقوا دعوة مسيلمة الكذاب، قال أبو بكر على المنبر يعلن الحرب على مسيلمة وعلى بني حنيفة في اليمامة: والله الذي لا إله إلا هو لأذهبن وساوس وأخرجن وساوس الشياطين من رؤوسهم خالد بن الوليد، أقسم بالله. فأرسل فيقول شعارهم شعر بني حنيفة: بنو حنيفة جد طال ليلكم إن الخليفة عواد بعوادي، يا من يرى خالد بالبرد معتجرا مثل تحت العجاجة مثل أغطف العادي، يقول كانه الأسد. ولذلك صف حساب المرتد هؤلاء وخاض 100 معركة في سبيل الله ومات على فراشه، قال: فلا نامت أعين الجبناء. يقول جبناء يفرحون الآن أنني مت، مات الشجاعة مع خالد ومات الإقدام ومات الصبر والثبات في مواطن اللقاء. هذا من ضمن العشرة هو، لكن شوف كيف الله هداه إلى الإسلام وأضل هؤلاء. قال: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يقول يسرت له أموره تيسير الأمور الدنيوية، ترى إذا لم يسر الله الأمور الدنيوية سهلها ما تيسرت الإنسان. قال: فمهدت له، سهلت له سبل يعني دخول المال والخدم والمساكن ورحلة الشتاء والصيف، وسهلت له الأبناء فينمجوا 10، ويعني يسرت أمور المعيشة له فيأتي رزقه رغدا ويأتي دخله كثيرا غزيرا وافرا. هذا التمهيد، لأن بعض الناس رزقه كدا، ولذلك في بعض الأثار: اللهم اجعل رزقي صبا صبا ولا تجعله كدا كدا. وبعض الناس مسهل رزقه ومسهل أموره وسعيد أينما ذهب وموفق وذو حظ عظيم، وبعضهم لانحرافه ولما علم الله بنفسه كل شيء يعني كل شيء معسر عليه مصعب عليه. قال: ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن يزيد بعد أن كفر بالرسالة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطمع أن يزيده ربه من الفضل وأن يمهد له زيادة. يطمع بعد هذا الموقف المعاند لصاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله قبولا ويزيده رزقا. لا، الآن تبدأ المحاربة معه، الآن تنتهي مسألة بركة الأبناء وبركة المال وبركة النماء، فينزع الله منه البركة ويجعله سبحانه وتعالى في أذل وأقل موقف جزاء وفاقا. كلا، الجواب هذا يقول أنه يطمع أن يزيد، فيقول سبحانه: كلا لا يزيد الله ولا يوفقه ولا ينصره. لماذا؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، لقد عاند الحق وصادم الدليل ورفض البرهان، قدمت له الأدلة والبراهين. قرأ عليه الصلاة والسلام الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتى بصورة فصلت، الرسول صلى الله عليه وسلم درسها يعني بهذا النسق العالي وهذا اللفظ الباهر وهذا البيان الخلاب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ذاك، يعرف ممتاز أن محمد صلى الله عليه وسلم كان معه وفي مكة ما يأتي بهذا القرآن. قال: إنه كان لآياتنا عنيدا، فعارض الحق فكهذا جزاؤه. قال سبحانه وتعالى: سأرهقه صعودا. هذا عند المفسرين أو بعضهم متضمن معنى القسم، يقول: قسما يعني بعزة الله وجلال الله سأرهقه صعودا، يعني سوف أكلفه شططا من أمره فيكون من نكبة في نكبة ومن صعوبة في صعوبة ومن عثرة في عثرة ومن شقاء في شقاء إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: بل صعودا جبل في جهنم. قال بعضهم: طوله 70 خريفا، يصعد في ذا يوصل إلى القمة زلق به قدمه فوقع في بطن النار وفي آخر النار وسواء النار والعياذ بالله. قال: إنه فكر وقدر. يقول المخذول أتى علشان يتكلم في القرآن، فكر وقدر في الكلام وخذ يقدم ويأخر وحاولون يحاورون، يعني نفس المشهد الذي مر قبل قليل في المجلس. يقول قاتله الله يفكر علشان يختل القرآن وعلشان يأتي بنقصة في القرآن قبل ما يتكلم في هذا. يقول ما وجد حجة أصلا، عصر ذهنه وفتش في الكلام وفي حاول أن يبحث عن جرح في القرآن ففكر وقدر. فالتفكير هو التدبر المعاني التي يقول، وقدر يقول إنه وضع لكلامه مقصدا أو وضع له هدفا في القول، بحيث أنه قال كلمة تنقل عنه، فهو بلا شك أنه يسمى هذا في عرف أهل العصر مع سابق الإصرار والترصد، يعني يقول ما جاء بس قال كلمة كذا ثم يستغفر منها أو زلقت منه كلمة ولفظة وتاب منها. لا، يقول الخبيث قاتله الله أنه يعني تعبأ بهذا وأراد نكاية بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وآثر الحياة الدنيا، فيقول قاتله الله أنه أصلا مصر عليها ومعد لها أصلا من سابق إعداد. قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. يقول يوم وصل به الحال إلى هذا انتهت حياته، انتهى مستقبله، انتهى نعيمه. ذاك الوقت قتل قتله الله لأنه افترى على الله ولأنه خان وشهد شهادة الزور ووقع توقيع الباطل. قتل كيف قدر، وهذه دعوة عليه بالقتل ودعوة عليه بالمحق والسحق والإبادة. وفي بعض المفسرين يقول قتل كيف قدر، يعني تعجبا منه، كيف استطاع بخبث بهذا الخبث والجرأة على الحق، وما أحد يستطيع يجتري عن القرآن، ما أحد ينكر، يعني الحقائق إذا سطعت ما ينكر أحد، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهنا يقول ثم قتل كيف قدر، يقول قاتله الله، كيف تجرأ على هذا الحق، وكيف تجرأ على أن يقول هذه الكلمة، وكيف قال هذه العبارة التي هي أصلا زور وبهتان، يعني هل أمله عقله، هل تشجع، هل يعني ما راقب الله سبحانه وتعالى، ما كان في مروءة ولا شهامة. قال ثم نظر، النظر هنا هو التأمل، إنه يقول إنه ما قال الكلمة دليل على أنه مبطل، لأن المحق يأتيه الأمر عفوي ويكون باقتناع وبعقيدة، أما هو فإنه فكر في مداخل الكلام معناها أنه مؤامرة وحبك حبكة، لأنهم قالوا قل السحر، قال لا ما هو بسحر أصلا، قالوا قل شعر، قال ولا الشعر، أنا أعرف الشعر، قالوا قل كهانة، قال أعرف الكهانة والعرافة، هو رجل عاش يعني عمره في مكة، قالوا ماذا، قال دعوني أفكر، أخذ يفكر، قاتل الله، قال لا أقرب شيء قلوا سحر، يقولون قلوا عني سحر. فأتى قال ثم نظر، يعني أنه تدبر في المسألة وفكر فيها نظر، يعني نظر النظر العقلي، فقال كلمة ثم عبس وبصر، فوصف الله وجهه أنه عبس، وهذا مثل المشمئز لما التفت قال قولوا عني كذا، يعني كأنه كاره لهذا الشيء، وبسر بجبينه وهي علامة البغض وعلامة والعياذ بالله الجحود وعلامة القنوط وعلامة الإعراض. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق، لا أدبر عن الهدى واستكبر عن الحق، واستكبر على الحق. وفي بعض عند بعض المفسرين أدبر بجسمه واستكبر بقلبه، وكلها تصح هذا، ولكن أدبر عن الهدى واستكبر على الحق هذا أسلم وأقرب من الأدلة. وإلا فإن الآية قد تفسر بمعان كثيرة بأفراد لعموم ما يتفسر به، وكلها تدخل في هذا العموم. ثم أدبر واستكبر، والذي منعه من قبول الحق هو الاستكبار، ولذلك يصرف الله عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فنقل الله كلامه عن القرآن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هذا القرآن سحر يؤثر، ينقل ويرويه الأول عن الثاني ويتعلمه الأخير عن الأول، فهو يتعلم في الناس ويؤثر وينقل في الناس، حتى أن الله سبحانه وتعالى لامهم يكون سحر مستمر، وكذب واتبع أهواءهم وكل أمر مستقر. فهم يقولون أن القرآن سحر مستمر، مع السحر ما يستمر، السحر ينقطع، ومع العلم أنهم قالوا إنه ساحر مجنون، والساحر ما يكون يجمع، لأن الساحر يوصف بالدهاء، آخر من الدهاة الناس المسحرة، فكيف يكون ساحر مجنون؟ فهذه متناقضات. فهم يقول يقول القرآن يقول إنهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون، قال كيف ما يعني ما ثبتوا على الساحر، لأن الساحر داهية وفي عبقرية وفي خبث وفي دهاء، وثم قال مجنون، وش التناقض هذا؟ طيب ما بقوا على كلمة مجنون ولا بقوا على ساحر، ثم أن السحر ما يستمر ينقطع، قالوا سحر مستمر. فهو متناقض كلامهم أوله بآخره، وحججهم يرد بعضها على بعض من سياقها. فهنا قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ينتقله الناس، إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن قول البشر، لأن يعني محمد قاله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، حتى قال أبو جهل أدعى بنو عبد مناف وبنو هاشم قالوا لنا حماية البيت فقلنا لنا السدانة، فقالوا لهم زمزم فقلنا لنا الراي، الآخر ما قال. فإذا قالوا لنا النبوة ماذا نقول؟ وهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون متأكد محمد صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القرآن الذي أعجز البلغاء وأفحم العرب العرباء واندهش منه الإنس وعجب منه الجن، ولو ألقي على الجبال لتقطع الجبل لتقطع، وللحديد لتفجع، وهذا الكتاب الخالد إنما هو وحي من عند الله تابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا إلا قول البشر قول محمد عليه الصلاة والسلام. فهو قال سحر، هو تناقض الآن في كلامه، يقول سحر يؤثر إن هو إلا قول البشر، مع العلم أن السحر ليس قول البشر، السحر أعمال وعقد ونفثات يقوم بها شياطين الإنس وشياطين الجن، أما قول البشر فهو كلامهم. فهو جمع في كلامه بين المتناقضين الذي يضرب بعضه بعضا، إن هذا إلا قول البشر، قال سبحانه الجواب على ذلك سأصليه سقر. ما في مقدمات، ما في كلام يقول له مثلا له لا خطأ كلامك، الحقيقة أنك جانبت الصواب، راجع عقلك في هذا الموضوع، أو الحقيقة أنه أنك ما أصبت وهذا خطأ كبير. لا ما في شيء، كل المقدمات زيلت أمام الجحود والطغيان. سأصليه سقر، سأصليه سقر. يقول ما عندنا لك إلا نار جهنم سقر تشعلك وتحرقك وتذوب فيها. انتهت المقدمات. يقول أنك إذا رأيت المصر والجاحد والمعاند والملحد أصر فإنه ما هناك إلا المفاصلة والانتهاء وكلمة البغض وكلمة القطيعة. مثل الآن كعب بن الأشرف أحد علماء اليهود، كان من عيان المدينة، كان عنده علم الكتاب، يحضر عند كفار قريش وعنده التوراة في خرج عنده يجيبها على بغلة معه ويغدونه ويلبسونه لباس مطرف، إنهم يروحون الشام يشترون مطارف واليمن. فجاء عندهم في مكة قالوا يا كعب صديق لهم، لأنهم يشترون منه ثمرا ويشتري منه ملابس وصديقهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح في المدينة. قالوا نريد نستشهدك يا كعب. يقولون كفار قريش شوف الوثنيون عبدت الأصنام، وهم طردوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هل نحن أهدى ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال اتركوني من هذا السؤال علشان ذمته، لأنه فيه ورع يعني علشان لا يظلم ذمته. قالوا لا، نسألك بمن شق البحر لموسى، لأنه هو يهودي من بني إسرائيل وموسى نبيهم عليه السلام، فنسألك بمن شق البحر لموسى. فلما قال نسأل، فلما سمع السؤال كأنه تحرج الرجل، قال ما دام سألتموني بمن شق البحر، لا أنتم الصحيح أنكم أهدى من محمد. قالوا حنا أهدى من محمد. قال أنتم أهدى من محمد. فغدوه وزودوه كسوه وما ذهب. الآن جاء جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقصد كعب بن أسرف، هذا يعني يقول ما أخذ إلا آيات بسيطة وكفر بالكتاب، هو منسوخ عنده القرآن التوراة كلها ملعوب فيها، أوتوا نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت وبالسحر والكهانة وعمل الشياطين، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا جدل معه، لا تقول لا مختص، أولئك الذين لعنهم الله. يقول أصلا أنت ملعون أصلا، من يتكلم مع الملعون؟ يعني تظلم ذمتك وتظلم التاريخ وتظلم الأدلة والبراهين، وحتى رسالة موسى التي أتى يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي تؤيد مبعثه صلى الله عليه وسلم، تلغيها وتكذب بالرسالات، وتأتي إلى أوثان قريش وإلى أناس يعبدون الخرافة والصنم، وتقول أهدى من رسول الله عليه وسلم الذي أتى بالإيمان والتوحيد والطهر والزكاة والفتح والنصر، وأتى بطريق الهداية الربانية ودلنا على النور وأخرجنا من الظلمات وهدانا إلى الصراط المستقيم وإلى جنات النعيم وجوار الرحمن الرحيم، وتقول للوثنيين أهل الكيد والشرك والشبهات وأهل الخمر والزنا والعهر والفجور والعدوان والكذب، أهدى من أصدق الناس وأعدل الناس وأبر الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس وأوفى الناس؟ لا جدل. قال أولئك الذين لعنهم الله. يقول والله أنت أصلا ملعون، لعنة الله يا أيها الفاجر في الذمة. يعني ما رأيت حتى أمور التوراة أصلا، حتى لو كنت مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف التوراة؟ موسى يصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام، التوراة تشهد بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، ما من نبي إلا بشر قومه، من حتى يوم أتى نوح عليه السلام إلى قومه قالوا بشركم أنه سوف يبعث في آخر الزمان نبي اسمه محمد بن عبد الله، وجاء إبراهيم وبشر قومه، وجاء موسى وعيسى عليهم السلام وإدريس وسليمان وداود كلهم ويعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق كلهم يبشرون، وبشركم لأن الدهر متهيئ لمبعث رسول خاتم عليه الصلاة والسلام يلغي كل الزور الذي سبق ويصح مسار التاريخ ويرد الناس إلى الطريق المستقيم، حتى يكون محمد أكمال في هذه اللفتة. والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيئ التاريخ لاستقبالها. يقول والله من زمان كان التاريخ متهيئ لأن يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الخاتمة، وهو الخاتم عليه الصلاة والسلام، فحنا كنا مخبوئين كأمتنا. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنا يعني كأننا كنز، فطلع على الناس طلوعا مفاجئا بالربانية والرسالة الخالدة والوسطية والعدل والرحمة والسلام في العالم، نهدي بإذن الواحد الأحد إلى طريق مستقيم، فكأن بعثنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول صلى الله عليه وسلم وهو يرسل أصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكأنهم كأن الصحابة معه شاركوا في الدعوة، وكأنهم بعثوا من بمعثي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابي يحمل شيء من النور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل عند الملوك وفي المعارك وفي الأقاليم وعند القبائل. فصار الصحابة كأنهم ملائكة يمشون على الأرض، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، أوست غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه. فلما ذهبوا إلى فارس والروم نظر فارس والروم إلى أناس ليسوا كالبشر الذين يمشون على الأرض، رأوا سماء التقوى والصلاح وآثار خشوع الصلاة، رأوا الأمانة، رأوا الوفاء، رأوهم يسبحون بألسنتهم، رأوا صدورهم أناجيل للقرآن، رأوا تمتماتهم بالتهليل، رأوا العدل والإنصاف فيما بينهم. أما ليلهم فركوع وسجود وقيام وتبتل، وأما نهارهم فدعوة وتضحية وتعليم علم وجهاد في سبيل الله. فصاروا مضرب المثل للناس، ولذلك أخرجت للناس هذه الأمة المطهرة. فالمقصود هنا أن مثل هؤلاء الذين كتموا الحق سواء من الوثنيين العرب كالوليد المغيرة إنما ظلم نفسه واستحق جزاءه، وكذلك كعب الأشرف، والحمد لله الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.